الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا منظومة السير إلى الله تعالى والدار الآخرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة صغيرة الحجم قليلة الأبيات، ولكنها عظيمة الفائدة عميقة المعنى، يحتاج إليها السالك إلى الله تعالى. فهي منظومة سلوكية أخلاقية لا يستغني عما فيها السالك إلى الله عز وجل، الراغب فيما عنده من الفضل والخير والبركة. ونظرا لضيق وقتنا من خلال هذه المجالس وفتراتها، فسيكون التعليق عليها مختصرا إن شاء الله تعالى، وسنتعرض مباشرة لنفس الأبيات بغض النظر عن تعليق صاحبها رحمه الله تعالى. ومعلوم لديكم أن له تعليقا على هذه المنظومة نشر معها في نشرة واحدة، فعليكم أن تطلعوا على كلامه وتعليقاته إن شاء الله عز وجل. وأما نحن في مجالسنا هذه فسنتعرض لنفس الأبيات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هكذا بدأ رحمه الله تعالى هذه المنظومة بذكر حال الصالحين المستقيمين السالكين إلى الله عز وجل على الجادة، يبين أن أهل السعادة والفلاح هم الذين يتجنبوا سبل الردى أي الهلاك، وهم الذين يتيممون أي يقصدون منازل الرضوان. فهذه صفة عباد الله الصالحين، هذه صفة أهل السعادة والفلاح والنجاح، صفتهم أنهم يتجنبون طرق الشر والفساد والعصيان، ويقبلون على ربهم سبحانه وتعالى بالطرق التي يحبها ويرضاها، يتنافسون في ذلك ويتبوؤون فيه المنازل والدرجات. فهذه صفتهم على وجه العموم، وهذه الصفة كثيرا ما تجدها في كتاب الله عز وجل. لابد من الجمع بين الأمرين، لابد من الجمع بين سلوك طريق الخير وبين البعد عن طرق الشر، لابد من الأمرين. فعندنا إذن جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي في سلوك طريق الخير والتمسك بها والسير عليها، والجانب السلبي في البعد عن طرق الشر وتجنبها ومجافاتها. لابد من هذين الأمرين معا، لا يكفي أحدهما عن الآخر. وهذا هو ما تجده في كتاب الله عز وجل واضحا جليا. فتجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بهذين الأمرين معا، ويبين أن من آمن وعمل الصالحات واستقام على طريق الخير له الجنة والسعادة والفوز، ويبين بعد ذلك مباشرة أن من سلك طرق الشر وتعرض للمعاصي والسيئات فهو متوعد بالنار والعقوبة. هذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل، يجمع سبحانه وتعالى بين السبيلين ويذكر الأمرين ويبين عاقبة طريق الخير وعاقبة طرق الشر. وهذا ينبني على أمر مهم جدا، وهو معرفة الخير والشر جميعا. فإن الذي يسلك طريق الخير ويبتعد عن طرق الشر لابد له من معرفة نفس الخير والشر، وإلا فعلى أي سبيل سيسلك، على أي أساس سيسلك، وعلى أي أساس سيبتعد؟ لابد أن يكون عارفا بالخير ابتداء حتى يسلك طريقه، ولا بد أن يكون عارفا بالشر ابتداء حتى يبتعد عن طرقه. وهذه جادة الله سبحانه وتعالى أيضا، يذكر الله عز وجل في كتابه الخير مرغبا فيه والشر محذرا منه. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا الخير والشر جميعا، بل نص على أن معرفة طرق الشر ووسائله من مقاصد الشريعة. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين أن استبانة سبيل المجرمين أمر مقصود في الشرع. وهكذا بعث جميع الأنبياء والمرسلين، بعثوا بالدعوة إلى الخير والتحذير عن الشر، لم يبعثوا بأحد الأمرين فقط. ويمكنك أن ترى هذا في شأن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا دليل على أن هذا الأمر مطلوب وممدوح. فلا بد من معرفة الخير والشر معا، ولا بد من تمييز أحدهما عن الآخر، لأن السلوك إنما ينبني على ذلك. لا يسلك طريق الخير إلا بعد معرفته، ولا يبتعد عن طرق الشر إلا بعد معرفتها. ونلاحظ هنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه عبر بالسعادة، فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فالسعادة التي تحصل لهؤلاء هي سعادة في الدارين معا، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فالسعادة في الدنيا تكون بلزوم طريق الهداية والاستقامة، يهديهم الله عز وجل ويوفقهم ويسددهم ويحفظهم ويثبتهم ويمن عليهم بمعرفة الخير والاستقامة عليه، فهذه سعادة كبيرة في حد ذاتها. لا شك أن نعمة الهداية من أعظم النعم، بل هي أعظمها على الإطلاق. ولا شك أن من هداه الله عز وجل حصل في قلبه سعادة عظيمة وطمأنينة كبيرة وراحة شديدة، وهذا يجده الإنسان في نفسه بفضل الله عز وجل، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بنعمة الله عز وجل أمر محسوس، من استقام على الجادة وكان مهديا ثابتا فإنه يجد في قلبه أثر ذلك ويشعر بالفرحة والطمأنينة. فهذه هي السعادة في الدنيا. وأما السعادة في الآخرة فأمر ظاهر، ينتظر الصالحين في الآخرة الثواب الكبير والرضوان العظيم، يدخلهم الله عز وجل الجنة خالدين فيها أبدا، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه هي السعادة التي تحصل للصالحين المستقيمين السالكين على الطريق، هي سعادة في الدارين معا. وفي ختام الكلام على هذا البيت ننبه على نكتة لطيفة في ترتيب الشيخ حفظه الله، في ترتيب الشيخ رحمه الله، وذلك أنه بدأ بتجنب طرق الشر، فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فبدأ أولا بتجنب طرق الشر وقدمه على سلوك طريق الخير. فهذا فيه نكتة لطيفة وإشارة لطيفة إلى أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا أمر صحيح. هذه قاعدة معروفة بينتها نصوص الشريعة وقررها أهل العلم، ففي تعبير الشيخ وترتيبه إشارة إلى ذلك. فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، والبعد عن الشر أولى من التمسك بالخير. هذا أمر مهم جدا، ومن عرفه وتمسك به على الجادة وجد نفعا عظيما وخيرا كثيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. يبين صفة أخرى من صفات السالكين الصالحين المستقيمين، وهي أنهم جمعوا بين أمرين مهمين جدا، وهما الإخلاص والمتابعة. يقول: فهم الذين أخلصوا في مشيهم، أي إلى الله تعالى وعلى صراطه وسبيله، متشرعين بشرعة الإيمان، أي متمسكين بشريعة الإيمان التي بينها الله عز وجل وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان أمران لا بد منهما في الطريق، لا يصح إلا بهما، ولا يستقيم إلا بتحقيقهما، لا يجزئ أحدهما عن الآخر أبدا. لا بد من الإخلاص، ولا بد من المتابعة. لا بد من الإخلاص في الظاهر والباطن، بصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وابتغاء وجهه في الباطن وحده لا شريك له. لا بد من الإخلاص في هذين الأمرين معا، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الحديث الإلهي المعروف يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص ظاهرا وباطنا، ولا بد من الأمر الثاني وهو المتابعة. لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من التقيد بالشرع الذي أنزله الله عز وجل وجاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنصوص في الباب معلومة ومشهورة. فالشاهد من هذا أن السالكين إلى الله عز وجل لا يستقيم لهم سلوكهم إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. هما شرطا قبول العمل، لا يقبل عمل أبدا إلا باجتماعهما، لا يجزئ أحدهما عن الآخر. فمن فقد الإخلاص فإن عمله مردود عليه، ومن فقد المتابعة فكذلك. ونحن ننبه على المتابعة خصوصا لأن كثيرا من الناس يزل من خلال عدم الانتباه لها، ويظن أن الإخلاص وحده يكفي. يقول: طالما أنني مخلص ومبتغ لوجه الله عز وجل، وطالما أنني سالك على الطريق مجتهد متعبد، فهذا يكفي، بغض النظر عن نفس العبادات التي أقوم بها، هل هي موافقة للشريعة أم لا، هل هي موافقة للسنة أم لا. وهذا غلط عظيم. فالإخلاص وحده لا يكفي أبدا، لا بد من المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا صوابا. فكونه خالصا أن يكون لله عز وجل وحده، وكونه صوابا أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لها. فلا بد من هذين الأمرين، بارك الله فيكم. فمهما سلك السالك في طريقه إلى الله وكان عريا عن هذين الشرطين أو أحدهما، فإن سلوكه ليس بصحيح وليس بمستقيم، فمن أراد السير إلى الله تعالى والدار الآخرة فلا بد أن يكون مخلصا متابعا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. يذكر صفة أخرى من صفاتهم، وهي أنهم بنوا منازل سيرهم إلى الله تعالى والدار الآخرة على منزلتين عظيمتين شريفتين يتنقلون بينهما ويجمعون بينهما، إنهما الخوف والرجاء. السالكون إلى الله عز وجل يسيرون على الطريق بين هاتين المنزلتين، وهما بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. فهل يستطيع الطائر أن يطير بغير جناحين؟ وهل يستطيع أن يطير بجناح واحد؟ الجواب لا. فالخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر، لا بد منهما، لا بد من الجمع بينهما، ولا بد من استصحابهما في كل وقت وحين. ولو أننا تكلمنا على هاتين المنزلتين العظيمتين فإن الكلام يطول جدا، نكتفي بمجرد التذكير ببعض ما جاء في شأنهما من كتاب الله عز وجل. فبالنسبة للرجاء يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ويقول تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا بالنسبة للرجاء. والرجاء كما هو معلوم من كلام العلماء عليه في سياق العبادات التي تصرف لله عز وجل ينقسم إلى قسمين. فهناك رجاء تعبدي لا بد من صرفه لله عز وجل، فمتى صرف لغيره كان شركا، وهو الرجاء في رحمة الله تعالى وثوابه ومغفرته، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، لا يرجى من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يرجى من غير الله عز وجل رحمة ولا مغفرة ولا ثواب، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى لا يطلب من غيره ولا يرجى من غيره. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو الرجاء الجائز الذي يجوز أن يصرف للمخلوق فيما يقدر عليه، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره. فبين صلى الله عليه وسلم أن المخلوق يمكن أن يرجى منه الخير فيما يستطيعه ويقدر عليه، فيمكنك أن ترجو من المخلوق مثلا مصلحة أو منفعة تحرص عليها، يمكنك أن ترجو منه مالا أو علما أو غير ذلك من المصالح، فهذا لا بأس به طالما أنه يقدر عليه. فهذا هو الكلام على الرجاء على جهة الإجمال. وأما الكلام على الخوف فإن الله تعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ويقول عز وجل كما في الآية التي ذكرناها آنفا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويأتي معنا من بعد ذلك جميع الآيات في الخشية والرهبة كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقوله تعالى: وإياي فارهبون، ونحو ذلك من الآيات. والخوف كما هو معلوم في كلام العلماء أيضا ينقسم إلى أقسام. فهناك الخوف التعبدي الذي لا يصرف إلا لله عز وجل، وهو الخوف من الضرر الذي يحيق بالإنسان بمشيئة الله عز وجل وقدرته. فالخوف يكون على هذه الشاكلة إذا كان من الله سبحانه وتعالى، من غضبه، من عقابه، من عذابه. هذا لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه لا يقدر عليه إلا الله، ولأن الوحيد الذي يملك إنزال العقوبة على وجه الاستقلال هو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وهذا النوع من الخوف يقال له خوف السر، وكثيرا ما يتكلم عليه العلماء لا سيما في سياق الإنكار على من صرفه لغير الله عز وجل. والضابط كما قال غير واحد من أهل العلم في خوف السر هذا، أن يخاف الإنسان من شخص أن يضره بمشيئته وقدرته استقلالا، أن يعتقد الشخص في إنسان معين سواء كان حيا أم ميتا أنه يستطيع أن ينزل به ضررا أو أذى على سبيل الاستقلال بمشيئته وقدرته، من جنس ما يعتقده الذين يعتقدون في الأولياء، يقولون مثلا إن الولي الفلاني يستطيع أن يؤذيك، يستطيع أن يضرك. وكذلك يقولون في سياق التخويف منهم، يقولون مثلا إياك أن تفعل كذا وإلا آذاك الولي، أو أنزل بك شيئا ما، أو عاقبك عقوبة ما. فهذا هو النوع الذي لا يصح أن يصرف إلا لله عز وجل، فمتى صرف لغير الله تعالى كان شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. ومن أقسام الخوف الخوف المحرم الذي لا يصل إلى مرتبة الشرك وإن كان ذنبا ومعصية لله عز وجل، وهو الخوف الذي يدفع الإنسان إلى ترك الواجب أو فعل المحرم. أن يخاف الإنسان مثلا من شخص ظالم فيدفعه خوفه هذا إلى ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، فهذا حرام في دين الله عز وجل، هذا خوف محرم، ولكنه لا يصل إلى مرتبة الشرك لما هو معلوم من معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب المعاصي والذنوب. ومن أقسام الخوف الخوف المباح الذي هو من قبيل الجبلة والطبيعة ولا يؤثر على الإنسان، كمثل الخوف من الأعداء، والخوف من النار، والخوف من الحيوانات المفترسة ونحو ذلك. وقد ذكر الله عز وجل هذا النوع من الخوف عن بعض أنبيائه ورسله، كما ذكره عن موسى عليه السلام بقوله فخرج منها خائفا يترقب. فهذا النوع من الخوف لا بأس به أبدا، لأنه من جبلة الإنسان التي جبل عليها، لا يؤثر على توحيده ولا يؤثر على معتقده. فهذا هو الكلام على الخوف من حيث الإجمال. والشاهد عندنا في مقامنا هذا أنه لا بد من الرجاء والخوف بالنسبة للسالك إلى الله عز وجل، لا بد أن يرجو ما عند الله عز وجل من الرحمة والثواب والنعيم، ولا بد أن يخاف مما عنده من العقاب والعذاب الأليم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الجمع بين هذين الأمرين شأن عباده الصالحين، كما في قوله عز وجل عن زكريا عليه السلام وآله إنهم كانوا يسارعون في الخير ويدعوننا رغبا ورهبا، فذكر من شأنهم أنهم كانوا يجمعون بين الأمرين. فعبادتنا لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مبنية على هذين الأمرين، نرجو ما عند الله ونخاف مما عنده، نرجو رحمته ونخاف عذابه، نرجو ثوابه ونخاف عقابه، هكذا يكون السير إلى الله عز وجل. فليس الأمر كما يقول أهل الضلال إن العبد يعبد الله سبحانه وتعالى لغير طمع في شيء أصلا ولغير خوف من شيء أصلا، وإنما يعبد الله لذاته لأنه يستحق العبادة. هذا غلط وجهل ومخالف لما كان عليه الأنبياء الذين هم أعرف الناس بالله عز وجل. وتأمل في شأن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كيف كان يسأل ربه الجنة ويتعوذ به من النار، وكيف كان يعلم ذلك أمته. فهل هؤلاء الجهال أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ وهل يعرفون من الله تعالى ما لا يعرفه الأنبياء والمرسلون؟ فهذا غلط لا بد أن ننتبه له. نعبد الله عز وجل طمعا فيما عنده من الثواب وخوفا مما عنده من العقاب، هكذا أمرنا الله تعالى، وهكذا ذكر من صفة عباده الصالحين. وفي الختام نتكلم على المسألة الشهيرة التي يذكرها العلماء في هذا المقام، وهي مسألة الجمع بين الخوف والرجاء. اختلف العلماء في ذلك اختلافا شهيرا من جهة تغليب الخوف على الرجاء أو العكس. هل الأفضل للسالك أن يغلب الخوف أم يغلب الرجاء، أم أن هناك تفصيلا في هذه المسألة؟ والصحيح إن شاء الله تعالى الذي تدل عليه النصوص الشرعية وقرره غير واحد من أهل العلم، أن العبد في سيره إلى الله عز وجل يجمع بين الخوف والرجاء جميعا، هذا هو الأصل، وهذا هو ما تجده في كتاب الله عز وجل كما أشرت إليه آنفا في الكلام، من أن الله تعالى يجمع بين ذكر الجنة وذكر النار، ويجمع بين الوعد والوعيد، فهذا دليل على المطلوب. ومن تأمل في السنة وجد ما يدل على ذلك أيضا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فمن تأمل في هذه النصوص وشبهها عرف أن المنبغي للسالك أن يجمع بين الخوف والرجاء، هذا هو الأصل. وقد يتغلب الرجاء مثلا في جانب الطاعة، ويتغلب الخوف في جانب المعصية، لأن تغلب الرجاء في جانب الطاعة يحض عليها ويرفع الهمة لأدائها، ويبعث المسلم على الاجتهاد فيها طمعا فيما عند الله عز وجل. وجانب الخوف بالنسبة للمعصية يبعث على التوبة والإقلاع والرجوع إلى الله تعالى. فهذا هو التفصيل الذي تجتمع عليه الأدلة وأقوال أهل العلم، ولكن من الأمور المهمة التي يبينها العلماء أيضا أن عند الموت خاصة ينبغي تغليب الرجاء، لأن هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فعند الموت ينبغي تغليب الرجاء بدلالة هذا النص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه صفة أخرى من صفات عباد الله الصالحين السائرين إليه سبحانه وتعالى، وهي صفة المحبة. من صفة هؤلاء أن الله تبارك وتعالى ملأ قلوبهم بمحبته. وإذا تكلمنا على المحبة فإن المحبة أصل السير إلى الله عز وجل. إذا قلنا في الخوف والرجاء إنهما للمؤمن كالجناحين للطائر، فإن المحبة بالنسبة له كالروح بالنسبة إلى الجسد. المحبة أصل الأعمال الصالحة جميعا، وأصل السير إلى الله سبحانه وتعالى. ما يسير العبد إلى الله عز وجل أصلا إلا من خلال المحبة، ولا يستطيع أن يثبت قدمه على طريق الله تعالى إلا بمحبته لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في شأن عباده الصالحين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبين أن عباده المؤمنين يحبونه أكثر مما سواهم، فقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل من الأمور التي تنال بها حلاوة الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منهن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد من محبة الله عز وجل. والمحبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي حقيقة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى ابتداء ما يقوم إلا على المحبة. وعباد الله الصالحون هم الذين يحبون الله سبحانه وتعالى، تمتلئ قلوبهم بذلك وتطمئن به، فلا يؤثرون أحدا على معبودهم وفاطرهم وبارئهم، يدفعهم ذلك إلى التقرب إليه وعبادته وحده لا شريك له، وإثار مرضاته على مرضات الناس أجمعين، والخوف منه وحده جل في علاه. هذا كله ينبني على المحبة. من تأمل فيها عرف أن جميع العبادات الظاهرة والباطنة تنبني عليها وتعود إليها. والمحبة كما يبين العلماء تنقسم إلى أقسام. فهناك المحبة التعبدية التي لا يصح صرفها لغير الله عز وجل، وهي محبة التأليه والتعظيم، المحبة التي تدفع إلى الإجلال والتعظيم والهيبة، المحبة التي تكون للرب المعبود، التي تكون للخالق الفاطر البارئ، التي تكون للذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. هذا النوع من المحبة، أو كما يقول ابن القيم رحمه الله المحبة الخاصة، هذه المحبة الخاصة من أشرك بالله فيها أحدا كان مشركا شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. وهذه المحبة هي التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي سمعناها آنفا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه هي المحبة الخاصة، هذه محبة العبادة والتعظيم والإجلال والمهابة، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن أحب أحدا هذه المحبة الخاصة فقد أشرك بالله عز وجل. وهناك المحبة المحرمة التي تدفع إلى ترك الواجب أو فعل المحرم، وهذا يغلب على أحوال الكثير من العصاة. ما يأتي أحد بمعصية من ترك واجب أو فعل محرم إلا من محبته لشيء معين، يحب الدنيا، يحب متاعها وزخرفها، يحب ما عند الناس من المصالح والمنافع، فهذا يدفعه إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهذه محبة محرمة لا تصل إلى مرتبة الشرك. وهناك المحبة المباحة الطبيعية التي لا تؤثر على الإنسان، كمثل محبة الرجل لوالده ووالدته وأخيه وزوجته وأبنائه وصديقه ونحو ذلك، هذه محبة لا تؤثر على الإنسان، وهي التي قال فيها الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبت له صلى الله عليه وسلم محبته حتى لقريبه المشرك الذي كان يحرص على إسلامه، وأقره الله عز وجل على ذلك ولم ينهه عنه. فهذه محبة جبلية لا يملك الإنسان دفعها، فلا تؤثر عليه أبدا طالما أنها لم تدفعه إلى معصية الله عز وجل. فإذا أحب الرجل زوجته مثلا فأطاعها في معصية الله عز وجل، ارتكب شيئا من المحرمات محبة لها حتى يرضيها، فالمحبة في هذه الحالة محبة محرمة، ليست من المحبة المباحة أبدا. فالشاهد أيها الإخوة أن المحبة أمر عظيم جدا، لا بد أن يتحلى به السائر إلى الله تعالى، لا يصح له سير ولا يطيب له سلوك إلا بمحبة الله عز وجل. ومحبة الله تعالى لها الأثر العظيم الذي يجده الإنسان في حياته، فمن أحب الله تبارك وتعالى شعر بالراحة والطمأنينة في نفسه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يؤثر مرضاة أحد على مرضاة الله. وهذا نحتاج إليه نحن أهل السنة، نحتاج إلى هذا حتى نصدع بكلمة الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. نحتاج إلى دعوة الناس وتحذيرهم من الباطل وبيان الحق لهم، فلا يمكننا أن نأتي هذا على الجاد إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى. لو أحببنا الله تعالى حق محبته ورغبنا فيما عنده لما خفنا أحدا في ذاته سبحانه وتعالى، ولما داهنا أحدا في دينه، ولما خفنا من أحد على حساب الحق أو في سبيل الحق. فمن تأمل في هذا أدرك أهمية المحبة وعرف أن تحصيلها من أهم المهمات، وأن السلوك إلى الله عز وجل لا يستقيم إلا بذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. هذه صفة أخرى وهي ذكر الله عز وجل. عباد الله الصالحون هم الذين يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وتقلباتهم، في سرهم وعلانيتهم، في ظهورهم وخفائهم، في انفرادهم واجتماعهم، على جميع أحوالهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. هذه صفة شريفة جدا، وهذه عبادة من أجل العبادات وأعظمها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: فاذكروني أذكركم. ويقول عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويقول عز وجل: ولذكر الله أكبر. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا طرف مما جاء في فضيلة الذكر، فينبغي للعبد أن يحرص عليه ويستكثر منه. الذكر قوت القلوب وحياتها، وسبب إيمانها ومادتها القوية التي تتيح لها التقرب إلى الله عز وجل والتعلق به. ومن جرب هذا عرفه. من أكثر من ذكر الله تعالى أحس بالطمأنينة في قلبه والراحة في نفسه، وأحس بالاطمئنان بذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أراد الطمأنينة فعليه بالذكر، ومن أراد محبة الله فعليه بالذكر، ومن أراد صفاء الذهن والبال فعليه بالذكر، ومن أراد قوة الإيمان وقوة النفس فعليه بالذكر. وبالجملة ففوائد الذكر كثيرة جدا. من أفضل من تكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في كتابه الوابل الصيب ذكر الكثير جدا من فوائد الذكر، فمن رجع إلى كلامه استفاد خيرا عظيما إن شاء الله. فعلينا إخوة الإسلام بهذه العبادة العظيمة، علينا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا وتقلباتنا، في سيرنا في الطرقات، وفي ركوبنا، في المواصلات، وفي بيوتنا، وفي شوارعنا، وفي مساجدنا، وفي أعمالنا. فالذكر من العبادات التي لا تحتاج كثيرا من المشقة، وإنما هو تحريك يسير للسان، لا يتعب فيه الإنسان، وفي المقابل يحصل على أجر عظيم وثواب كبير. فعلى المسلم اليقظ أن يحرص على هذا الأمر، لا سيما في هذه الأيام الطيبة التي نعيش فيها الآن. أكثروا من ذكر الله عباد الله، أكثروا من الدعاء، أكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثروا من ذكر الله عز وجل حتى يمنحكم الله تعالى الإيمان وقوة القلب والعمل الصالح. نسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يتقبل منا صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ونأخذ ما تيسر من أسئلتكم لمدة 5 دقائق فقط نظرا لتأخر الوقت عندنا، والله المستعان. يقول السائل: ما صفة القنوت في صلاة التراويح، وهل يشرع كل يوم؟ وإذا داوم عليه الإمام وكان يرتل الدعاء كترتيله القرآن ويعتدي في الدعاء، فهل نتابعه بالتأمين ورفع اليدين؟ أولا، بالنسبة لصفة القنوت، يشرع القنوت في صلاة القيام، ويكون على الشاكلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما في الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء المعروف. ومن الصيغ المطلوبة التي كانت معروفة عند السلف، وقد تكلم فيها السلف كلاما مهما أيضا، القنوت بسورتي الخلع والحفد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونثني عليك الخير، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، إلى آخر الدعاء المعروف. هذا أيضا من الدعاء المستحب الذي واظب عليه السلف وتكلموا فيه كلاما مهما. ويكون القنوت على المستحب الذي وردت به السنة قبل الركوع. المستحب والسنة في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، وذلك بأن يكبر المصلي بعد القراءة أولا، بعدما ينتهي من القراءة، بعدما ينتهي من الفاتحة والسورة يكبر، وبعد التكبير يبدأ في الدعاء، ثم بعدما ينتهي منه يكبر مرة أخرى، ثم يركع ويستمر في صلاته كالمعتاد. ولا بأس إن شاء الله تعالى برفع اليدين في القنوت، لا بأس بذلك، وفيه آثار عن غير واحد من السلف. فهذا جامع صفة القنوت. وبالنسبة لمشروعيته في كل يوم، فهذا لا ينبغي للقانت أن يواظب على قنوته كل ليلة، ولكن يفعل ويترك من غير تحر ومن غير مواظبة. وأما بالنسبة لديمومة الإمام عليه أو ترتيله أو اعتدائه في الدعاء أو نحو ذلك، فهذا كله لا ينبغي متابعته فيه، وأنصح السائل أن يترك الصلاة خلفه حسما للمادة، لأنه إذا صلى خلفه ثم تخلف عن متابعته فقد تخلف عن متابعة الإمام، وقد يحدث هذا فتنة بين الناس. فأنا أنصحه بترك الصلاة خلف هذا الإمام حسما لهذه المادة ودرءا للمفاسد. نعم. يقول: أحيانا في صلاة التراويح أصلي بعض الركعات وأنا جالس على الأرض، فهل يجب علي القبض أم أسدل يدي؟ كلا، تقبض يديك تماما كما لو كنت قائما، لا فرق في هذا بين القيام والقعود. نعم. يقول: ما حكم تأخير الغسل حتى تطلع الشمس، وذلك خوفا من شدة البرودة؟ في هذه الحالة لو أن الأمر كذلك وليس هناك سبيل للاغتسال قبل طلوع الشمس، فإنه لا بأس بذلك، وليتيمم المسلم حتى يدرك الصلاة، يشرع له التيمم إن شاء الله تعالى حتى يدركها في وقتها، وإن شاء بعد ذلك أن يؤخر الغسل فلا بأس بذلك. يقول: كيف نعرف أن فلانا من الناس كان يسمع لأهل البدع أنه تاب وأصبح على الجادة؟ إن كان هذا الشخص مستترا في حاله لا تعرف عنه مجاهرة بذلك، فهذا يكفي منه مجرد الإقرار، أن يقر على نفسه بأنه أخطأ، يقر على ذلك بين إخوانه، ويعرف منه أنه قد ترك السماع لهؤلاء وأقبل على السماع لأهل السنة، فهذا يكفي إن شاء الله تعالى. وأما إن كان الشخص متجاهرا بذلك والناس تعرف عنه هذا، لا سيما إن كان داعية إلى هذا الأمر، فهذا لابد فيه من التوبة العلنية والرجوع العلني بقدر ما كان من خطئه، كما قال ابن المبارك رحمه الله: حتى يظهر من توبتك ما ظهر من بدعتك. نعم. يقول: هل يجوز أن نضع القدم مع القدم والكتف مع الكتف مع المبتدع المجاهر ببدعته في الصلاة؟ نعم، شأن الصلاة يختلف. نقوم بالسنة في إقامة الصفوف مع المسلمين عموما، حتى وإن كان مجاورك مبتدعا أو فاسقا، هذا لا علاقة له بإتمام الصف في الصلاة. يقول: وهذا آخر سؤال إن شاء الله، هل يجوز استخلاف من منهجه غير واضح في الخطب والصلاة؟ إن لم يكن له بديل فيكتفى به تحقيقا لضرورة المقام، طالما أن هذا الشخص ليس هناك بديل له فإن الأمر إذن ليس لنا حيلة فيه، فنحن مضطرون إلى الاكتفاء بهذا الشخص أو الاعتماد عليه. وأما إن كانت هناك بدائل وهناك من الإخوة السلفيين الذين نعرفهم، فعندئذ لا يجوز لنا أن نستخلف مثل هذا لوجود البديل الذي يمكننا أن نعتمد عليه إن شاء الله. هذا آخر الأسئلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.